السلام عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه حلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها باحث في السياسة الأمريكية يكشف كيف سهلت أمريكا لإيران نشر الفوضى في المنطقة وإهدار فرص التغيير في سوريا والعراق ولبنان. وفي حلقة الليلة أيضا اللوبي الإيراني في واشنطن بين العمل السياسي والمخابراتي. وفي نقاش الليلة كيف يمكن أن تصنع الدول السنية لوبي في واشنطن يعمل على تحقيق مصالحها. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. واسمحوا لي بأسمائكم جميعا أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب والباحث المتخصص في الشأن الإيراني ليعلق طول هذه الحلقة على عكس ما كنا نقدمه دائما في استوديو صفا من قسم لأهم أخبار عالمنا الإسلامي وخاصة ما يتعلق فيها بالملف الإيراني وأيديها المتلطخة بدماء أهل السنة بما فيها شيعة العالم أجمعين، سواء الملف العراقي أو السوري أو اللبناني أو البحريني أو اليمني أو غير ذلك. ثم القسم الثاني يكون موضوع قضيات رئيسية ومحور الركن الحواري. اليوم ستكون هذه القضية، قضية اللوبي الإيراني، وكيف يعني تم اختراق الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي. أيضا يعني من هم أشهر وأهم يعني وأبرز أعضاء هذا اللوبي وكيف يعملون وما هي المكاسب التي حصلوا عليها، ثم الدروس المستفادة لنا كدول سنية تفوق المليار ونصف سني من 65 مليون يقودون شيعة العالم الذين لا يزيدون بحال من الأحوال عن 80 مليون. كيف نتعلم من هؤلاء أو ما هي الدروس التي نخرج بها من جراء فعل هؤلاء؟ كل هذه الأمور يعلق عليها ويحللها ويقدمها إلى حضراتكم ويجيب عن الأسئلة كافة الأستاذ وائل عبد الغني. لك التحية يا أستاذ وائل.
ولك التحية.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
نبدأ بتقرير يعني حيث يعني أننا كما قدمت نستكمل بشكل مستفيض حديثنا عن اللوبي الإيراني في واشنطن، أحد أوجه التعاون بين طهران وما تصفه بالشيطان الأكبر. نسلط الضوء على طبيعة عمل اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة ومدى ارتباطها بالخارجية الإيرانية والساسة الإيرانيين وما هي الأعمال المكلف بها على وجه التحديد. ثم كيف يمكن أن تصنع الدول العربية السنية لوبي في واشنطن يعمل على تحقيق مصالحها الاستراتيجية. لكن في البداية نتكلم عن أحد نتائج ما يقوم به اللوبي الإيراني في واشنطن وانعكاس ذلك على السياسة الخارجية الأمريكية. باحث أمريكي كشف في كتاب له بعنوان الربيع المفقود كيف سهلت أمريكا لإيران إعادة نشر الفوضى في المنطقة وإهدار فرص التغيير في سوريا والعراق ولبنان على سبيل المثال للحصر. التقرير يوضح مزيدا من التفاصيل حول هذا الدور لإيران.
انشغلت الأوساط السياسية في واشنطن ووسائل الإعلام الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة بالكتاب الجديد الذي أصدره الكاتب الأمريكي اللبناني الأصل وليد فارس بعنوان الربيع المفقود، السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ومحاولة وقف التدهور. يشير الكتاب إلى تأثير اللوبي الإيراني على مواقف الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، ويركز الكتاب على محاولة النظام الإيراني استغلال ما يسمى بالربيع العربي لكي يمدد نفوذه على أوسع نطاق ممكن في المنطقة، لا سيما العراق ولبنان وسوريا، وأن يبسط سيطرته عبر تدخله في البحرين وشرق السعودية وشمال اليمن. وهنا يحمل المؤلف إدارة الرئيس أوباما المسؤولية كاملة، بل ويتهمها صراحة بأنها تواصلت مع نظام الملال الخميني في طهران منذ اليوم الأول لوصول أوباما للبيت الأبيض عام 2009، بدلا من التواصل مع المجتمع المدني الإيراني الذي يتوق للحرية والتغيير. ويضرب المؤلف مثلا بالرسالة التي وجهها أوباما إلى المرشد علي خامنئي في يونيو من عام 2009 داعيا النظام الإيراني إلى حوار مع البيت الأبيض على الرغم من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني منذ عقود. ويقارن فارس بين سياسة المهادنة مع النظام الملالي بموقف أوباما من الثورة الشعبية الإيرانية والمظاهرات التي عمت طهران وغيرها من المدن الإيرانية التي استغاثت بالعالم الحر، لا سيما بالولايات المتحدة الأمريكية للإطاحة بالفاشية الدينية في إيران. و ويكتب فارسي إن تخلي دارة الرئيس أوباما عن هذه الثورة الشعبية الإيرانية اللاعنفية والمدنية تسبب في انهيارها وفي قمع السلطات هناك للشباب، وأخيرا في خسارة فادحة لفرصة التغيير الذهبية في إيران. وفي موضع آخر يكتب الباحث وليد فارس إنه لو وقف أوباما مع الشعب الإيراني ولو بكلام مثيل لما قاله الرئيس الأسبق ريغان لغورباتشوف في عام 89 و900 وألف والذي دعاه لإسقاط الفصل في برلين، لكان الشعب الإيراني قد انتفض وأسقط النظام الإيراني، وبالتالي أتاح للمجتمع الدولي أن يربح نصف الحرب على الإرهاب بين ليلة وضحاها. النتيجة التي يخرج بها فارس هي أن ضياع هذه الفرصة في عام 2009 أدى إلى ضياع الفرص تباعا، والفرصة الأكبر جاءت عندما انفجرت الحركات المدنية في العالم العربي عام 2011، حيث قام النظام الإيراني المتشدد بالعمل على إهدار فرص التغيير في سوريا والعراق ولبنان. ويقول الباحث إن دعم طهران لنظام الأسد الدموي في سوريا وعدم تحرك إدارة الرئيس أوباما في الوقت المناسب منذ الشهر الأول لانتفاضة الشعب السوري أضاع كل إمكانيات التغيير السلمي داخل سوريا، مما أدى إلى انفجار الحرب الأهلية المأساوية التي لا يوجد أي أفق لها، فقد اندثرت المظاهرات الشعبية اللاعنفية وتدخلت إيران وحزب الله في المواجهة بكثافة، حيث نشط الإرهاب الإيراني المسلح متمثلا في الميليشيات الشيعية القادمة من العراق ولبنان. ويلفت مراقبون إلى أن المواقف الخارجية الأمريكية التي دعمت في مضمونها توجهات إيران في المنطقة العربية كان بفعل ضغط اللوبي الإيراني في واشنطن، وكذا الاتفاق في وجهات النظر الذي وحد بين الرؤى الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بقضايا المنطقة الأمنية. ويخلص بعض الباحثين إلى أن أمريكا سهلت إيران إعادة نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة من خلال إتاحة المجال لها بالتدخل في شؤون دول عربية، وكذلك الصمت عما ترتكبه من جرائم في مقابل تشدد أمريكا تجاه أطراف أخرى تسعى للحد من نفوذ إيران وتحجيم عمل ميليشياتها المسلحة، فيما بدا أنه خدمة جليلة قدمتها واشنطن لطهران خلال السنوات القليلة الماضية تحت رعاية إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
يعني لعل أصدق ما قيل في التقرير وكله صدق أن النظام الملالي لو انتهى في إيران لانتهى نصف الإرهاب في العالم، وأيضا على اعتبار أن المدافعين عن أنفسهم من أهل السنة يسمونهم السنة أيضا إرهابيين، انتهى النصف الآخر، لأنه مش هيبقى فيه أي حد يحمل السلاح ليدافع عن نفسه في سوريا، في العراق، في اليمن، في البحرين وفي غيرها من البلدان العربية. إذن لو انتهى نظام الملالي في إيران لانتهى الإرهاب من العالم قاطبة، ولا أصبحت صورة الإسلام صورة حقيقية، لأن من يشوهون هذه الصورة هم الشيعة في العالم بتمويل صليبي صهيوني. أستاذ وائل لك التحية مرة أخرى. الحلقة الماضية السبت الماضي كنا يعني تحدثنا عن يعني اختراقهم للبيت الأبيض، ويعني هناك نسب تقول ان في 18% من موظفي البيت الأبيض إيرانية وعملاء لإيران، وهناك من يقول 22% وغير ذلك. النهاردة نتكلم عن أبرز رجالات هذا اللوبي الإيراني في أمريكا.
طيب قبل بس ما نتكلم عن أبرز الرجالات، أحب أعلق تعليق صغير على النسبة. يعني أنا عن نفسي صراحة بحثت فلم أجد نسبة ولم أجد شخصية.
احنا بنقول قيل يعني هذا كلام
اللي أنا عايز أقول. أنا عايز أقول عليه حاجة
لم ينسب لمصر.
أنا عايز أقول إن الاختراق النوعي أحيانا يبقى 1% أفضل من 20%
ليس بالنسبة
يعني. يعني في اختراقات نوعية خاصة إذا حققت نتائج غير متوقعة. لما لوبي يحقق نتائج غير متوقعة في دولة معادية اختراق يعني، فهنا نصبح أمام طفرة استراتيجية أو تحقيق أهداف استراتيجية ما كانتش في الحلم يعني.
وإحنا قلنا المرة اللي فاتت ابنت كيري متجوزة طبيب إيراني مش كده؟
أي نعم.
وتشاك هيجل وزير الدفاع كان له علاقة برضو بهذا اللوبي.
وتشاك هيجل أصلا يعتبر بتبعهم يعني، الرجل متعاطف معهم كلية، وهو متبني داخل اتجاه هو أصلا جمهوري، وداخل اتجاه الجمهوري هو متبني فكرة عدم الحرب. كويس، فكرة عدم الحرب.
تمام.
وهو يطمع في ان هو يحقق مكاسب زي اللي حققها من الانفتاح على الصين، مكاسب مادية كبيرة يعني. وله مساعدين كثر في من رجال اللوبي الايراني أبرزهم واحد يسمى أندرو بارازليتي. أندرو بارازليتي ده مدير تنفيذي لموقع المينيتور. الموقع ده موقع يملكه جمال دانيال سوري، يعتبر برضو من اللوبي الصهيوني، والصحيفة بتخدم على المصالح الإيرانية والسورية داخل، وهو يعتبر صديق كان فترة من فترات واجهة من واجهات ميشيل عون في لبنان. أعتقد لبنان
عشان كده ميشيل عون انضم لحسن نصر الله.
طبعا
سبحان الله.
والموقع بالمناسبة بيستضيف كل أقلام اللوبي الأقلام اللوبي الإيراني، سواء من صهاينة، كتاب صهاينة بيكتبوا فيه، ومن كتاب يساريين أمريكيين أو أوروبيين أو إيرانيين أو غيرهم، كلهم بيكتبوا فيه ويخدموا على فكرة التقارب الإيراني الأمريكي والصفقة الكبرى. بازرليتي ده كان مع تشاك هيجل في منتدى الحوار في البحرين اللي هو سابق القمة الخليجية. كان مستشار سياسي لهيجل في
يعني كان في لقاء مع وزير الدفاع وبازرليتي ده قبل ما يروح يقابل وزراء الدفاع الخليجيين.
لا يعني بص، كان بازرليتي احد منسقي منتدى الحوار ده في البحرية في المنامة، وهو اللي استطاع ان يخرج المسألة بالشكل ده، الأزمة اللي حصلت من يوسف بن علوي وزير الخارجية العماني. يعني كل الأمور كانت مترتبة بالسيناريو درامي كده، بحيث يطلع يبقى فيه أكشن
شكل
في
الموضوع،
بحيث المسألة تنتهي لفركشة زي ما بيقولوا يعني. طبعا هو أشار يعني هو من كان يوجه الحوار ومن يوجه تشاك هيجل. تشاك هيجل طبعا كان متحالف مع الديمقراطيين في مسألة عدم الحرب على إيران، وكان يكون هو أحد الرجالات اللي يطمعوا أن يكون لهم شأن كبير في الانفتاح على إيران. في عندنا كمان شخصية تانية، باربرا سلافين. دي باحثة في مجلس الأطلسي. المجلس ده مجلس يعني مركز دراسات.
الست دي أصلا أجنبية ولا
أمريكية؟
أمريكية. أمريكية لكنها ضمن اللوبي الإيراني.
كل الشخصيات اللي هنذكرها ضمن اللوبي
متدور في فلك إيران
الإيراني، وكل على مستويات مختلفة بقى. فدي من أكثرهم صراحة وأكثرهم قوة في طرحها. مش بتدعو، لا ده هي بتعمل لحل الأزمة مع إيران وعقد تحالف مع إيران.
دورها إيه بقى؟
طبعا هي بتدعو صراحة، هي لها كتابات بتكتبها في الدراسات بتنزلها في المجلس الأطلسي، مركز دراسات يعني محسوب على اليسار اللي هو بيدعم الديمقراطيين في قراراتهم في توجهاتهم داخل الكواليس الحكم، سواء برلمان أو الرئاسة. بتدعو إلى عقد تحالف، مش انفتاح، عقد تحالف مع إيران، وتدعو الإدارة الأمريكية للتخلي عن الرياض صراحة. ولها كتابات في ذلك كثيرة، وهي معها تريتا بارسي وآخرين يرفعوا بشكل دوري مطالب في شكل دراسات بتصدر عن مراكز دراسات، أو في شكل ندوات وحوارات، أو في شكل عرائض ترفع للكونغرس والبيت الأبيض تطالب فيها بشكل دائم برفع العقوبات عن إيران.
طيب
بعدم شن حرب على ايران.
هذا كان بتقول ان 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 باربرا سلافين دي بتدعو الى عقد التحالف مع ايران، يبقى ممكن نقول تحالف معلن، لان التحالف قائم اوريدي.
تحالف معلن
مش كده؟ يعني لو حبينا نوصف الالفاظ او نضع الالفاظ العنوان الصحيح للموضوع، يبقى تدعو الى تحالف معلن للجميع مع ايران، لان التحالف الامريكي الايراني قائم من 30 من ساعه تصرف الخميني.
هو في 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 تقاطع مصالح بين،
ماشي، تقاطع مصالح موجود، لكن هل تم التخلي
يعني عنها؟ يعني خلينا يعني نعبر بالمعلن بالمعلن يعني
دون قطعه الشخصية.
إن في تقاطع مصالح بين إيران وبين الولايات المتحدة. من خلفها بتحقق الولايات المتحدة وإيران مصالح.
تمام.
وهناك نقاط تصادم وتضاد وتنافس أيا كانت بقى فيها. هذه النقاط هي نقاط اشتباك. هي نقاط اشتباك بين إيران وبين الولايات المتحدة.
تمام.
سواء مسألة النفوذ أو مسألة النووي أو غيرها. فيها كلام كتير يعني. فأعتقد إن باربرا سلافين حريصة كل الحرص على هي من أكثر الشخصيات حرصا على إن إيران تصبح هي أمريكا وأمريكا هي إيران.
ليه يعني إيه الحرص ده جاي منين؟ يعني إيه مصلحتها هي ككاتبة ولا أديبة ولا محللة ولا سياسية؟
هي باحثة في مجلس الأطلسي. شوف سيدي، في مجموعة حاجات يعني ممكن بعض الشخصيات بتشترى بالمال.
تمام.
كويس. وفي شخصيات هي اصلا بتنشأ من لا شيء. يعني هم بيصنعوا الشخصية، فالشخصية بيشعر بالامتنان لهذا لإيران او للوب الإيراني، فبالتالي بيتبنى كل رؤاه. في شخصيات بتستأجر زي ما هنشوف، انما دي انا اعتقد ان الشخصية دي تملكها إيران تماما يعني.
تمام.
وهي ممكن تبقى على يمين تريتا بارسي مش على شماله. يعني في مطالبها الحدية أحيانا تريتا بارسي لا يستطيع أن يصرح بما تصرح به
هذه الأمريكية
سلافين. لها زميلة طبعا، دي مساعدة لأندرو بارازيريسي في كل.
طب خلينا نسأل سؤال، كيف يتم تجنيد هؤلاء الأمريكيين أو عموما كل من يخدمون على اللوبي الإيراني؟ جنسيات مختلفة.
احنا بنتكلم دلوقتي على
المال.
بنتكلم على عدة حاجات. اول حاجة بنتكلم عليها ان المؤسسات اللوبي الايراني فتح باب دعم 30 مؤسسة تعليمية.
فهنأتي على ذكر المؤسسات.
طيب ايوه، يعني انا بتكلم على فكرة المؤسسات التعليمية ودعمها. هي بالتالي بتحتضن باحثين. طيب دي نقطة،
يعني ذلك غير مباشر التجنيد،
احتضان الباحثين. في فكرة ال 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 الشراء، يعني ان واحد يبقى بتاعي بياخد مرتب شهري. احنا هنا حد
نفسه لا تشغل في اتجاه واحد.
حد كان بيتكلم في دار التقريب عن مرتب شهري كان بياخده. كويس. مبلغ كبير بالدولار يعني. وده الشأن في كل دول العالم. خلينا نتحدث ايضا عن مسألة تقاطع المصالح. واحد زي تشاك هيجل هياخد ايه؟ لا، تشاك هيجل موعود بصفقة كبرى في حال انفتاح الامريكي على ايران، انه هيصبح مثلا هو مورد سلع معينة من السلع الاستراتيجية الايرانية للولايات المتحدة او العكس.
تمام.
فهيصبح هناك شراكة اقتصادية سياسية بين شخصية وبين هذا الامر وبين اللوب الايراني. الى تعدد بقى أشياء أخرى زي مسألة الحظوة نفسها. واحد بيطلع بشكل مستمر. الملاحظ فعلا أن الشخصيات اللي احتكت بالإيرانيين
أو
اللي احتكت بالإيرانيين من مختلف التوجهات أو من مختلف الوظائف، هنجد أن هم في الغالب بيوظفوا بيصبحوا أكثر إخلاصا لمصلحة إيران من مصلحة وطنهم الأم. ده نجدها في دبلوماسيين، نجدها في باحثين، في إعلاميين، في سياسيين، في برلمانيين.
بتلبي له رغباته.
يعني
بتبحث عن رغباته ونقائصه وبتديها له.
وربما يكون داخل فيها حاجات تانية يعني. فضائح أو ما إلى ذلك. تمام. قد يكون ده سبب من الأسباب.
كورق ضغط يعني.
نعم.
طيب يبقى احنا قلنا أندرو بازارليتي وباربارا سلافين.
في شخصية تالتة اسمها لورا روزون. لورا روزون دي ماهيش بفجاجة باربرا سلافين، ولكن هي مراسلة المينيتور، وقلنا المينيتور دي موقع الكتروني يملكه شخص لبناني اسمه جمال دانيال من اتباع عون، ويعمل في مجال النفط وهو ثري جدا يعني، وبيخدم دايما على مصالح الإيرانيين ومصالح السوريين، مصالح بشار ومصالح خميني. خطابها أقل صراحة، ولكنها بتحظى بمعاملة متميزة جدا، بحيث أن يسند إليها دائما في المينيتور تغطية شاملة للمداولات والمفاوضات اللي بتجري بين إيران وخمسة زائد واحد.
يعني الحاجة
وهي على وهي أول من نشر خبر أول من نشر خبر الوساطة العمانية بين إيران وبين الولايات المتحدة.
تمام.
سبق كسبق صحفي يعني هي أول من أخبرت بذلك. وكتاباتها دائما بتخدم على فكرة إيران دولة عظمى، إيران دولة محورية لابد من الافتعال حتى إذا ما كانش لها رأي، ولكن كل أخبارها ومعالجاتها بتسير في هذا الاتجاه.
منائب القائد الحرس الثوري يوم الثلاثاء اللي فات قال لك إن إحنا إذا أرادت أمريكا أن أي شيء في العالم الإسلامي لابد من الرجوع إلى إيران. شوف تخيل يعني نصب نفسه وصيا على كل العالم الإسلامي.
ومبارح في عضو مجلس مصلحة تشخيص النظام بيقول ان احنا مش محتاجين، احنا لم ندعو امريكا للحوار، امريكا هي اللي محتاجة للحوار. وهناك سر يعني الواحد اطلع عليه ان اتفاق جنيف 2 ليست اتفاقية وليست اتفاق مكتوب، وانما اتفاق شفهي كلمة شرف زي ما بيقولوا بين الولايات المتحدة وبين إيران. ولذلك احنا بنجد التصريحات بتتعدد وتتنافى. واحد يقول لك لا احنا اتفقناش على دي، واحد يقول لك لا ايران ستلتزم
بكذا، ايران
مش هتلتزم، مفيش وثيقه مكتوبه.
هو كان في كمان كواليس جديد بير مؤتمر بير.
طيب عندنا كمان في شخصيه اسمها روبن رايت، ودي كاتبه في نيويورك تايمز. الكاتبه دي زبونه دائمه في الندوات اللي بتتعلق بالشان الايراني الامريكي. روبن رايت بتخدم عليها وهي صديقة لشاؤول بخاش زوج هالس فنداري، هيجي الأسماء دي هنتكلم عنها.
هالس فنداري
الإيرانية المشهورة دي. دي في نيويورك تايمز في 28 سبتمبر الماضي نشرت تقرير حول تقسيم خمس دول في المنطقة.
اليمن والعراق وسوريا،
اليمن والعراق وسوريا، ولبنان. لا اليمن والعراق وسوريا وليبيا والسعوديه.
لا هم قالوا السعوديه متاخره 25
ونشرت خريطه. لا هي الخبر موجود ان هي السعوديه واليمن والعراق وسوريا وليبيا. السعوديه خمس دول، اليمن دولتين، العراق ثلاثه، سوريا ثلاثه، ليبيا ثلاثه.
تمام. وفي طبقا بعد اذنك لبرناند لوز والخطه بتاعته اللي اعتمدها الكونجرس في 83 ان هي خمس دول هيتم تقسيمهم 2015، ومصر والسعودية آخر دولتين 2025.
أي نعم. أنا عايز أقول بقى هنا روبن رايت
والسعودية تبقى ثلاث أقاليم بس، مش
روبن رايت لا تقولوا خمسة، شمال وشرق وغرب وجنوب ووهب ستان في النص. خليني أقول أن روبن رايت في 28/9 نشرت هذا التقرير مع خريطة
28/9/2013
خريطة توضيحية لهذه المسألة. في واحدة ثانية في 13/9 اسمها ساندرا ماكي نشرت حاجة شبيهة عن تقسيم السعودية، تفكك السعودية، في موقع اسمه ناشونال انترست في 13 سبتمبر 2013.
طب مش عايزين نعدل المسألة دي، هما ايه
من النشر بقى؟ انا عايز اقول ان التوقيت نفسه ليه صلة دولك باللوبي الايراني واضحة. فمن الذي طلب منهم أن ينشروا هذا في هذا التوقيت؟
إيران.
ليه؟ لأن التوقيت ده تحديدا كانت السعودية تكاد تشتعل لضرب الكيماوي في سوريا، والفترة دي كانت فترة حشد إعلامي وسياسي ودبلوماسي لضرب الأسد وإنهاء حكمه في
بقيادة في سعودية
سوريا. في سوريا. فبالتالي
الخبر ده لما يجي عليها بطريقه او اخرى تنشغل بنفسها،
قنبله الدخان تغطي وفي نفس الوقت تثير الراي العام ضد الامريكي ضد
السعوديه.
لم طبعا لم تتحدث عن ايران مثلا ولا عن لبنان، وانما الحديث عن دول سنيه متارجحه تفكك بحيث يصبح فيها دوله شيعيه ما عدا ليبيا طبعا.
ده حتى عكس طبعا اللي قلناه اللي هو بتاع برناند لويس، يعني اللي هو ان هي 2015 يبقى خمس دول لبنان سوريا
تتعدد. بالمناسبه انا اذكر انا قرات بس يعني بحثت عنها لم اجدها ان التوقيت اللي اتكلم فيه برناند لويس تكلم فيه شارون وتكلم فيه الخميني عن تقسيم الدول
بالظبط.
يعني لم يكن الكلام اللي بنى
ثلاثاتهم يعني
يعني يسموها خطة شارون كويس. وكلام للخميني واضح في مسألة تقسيم الدول دول المنطقة وان ايران يكون لها دور في هذا التقسيم. وفي نفس الوقت برنارد لويس الاب
للنفذ وحسن لابد سوى
الله اعلم يعني في مدافع بس الاراده الغربيه تسير في هذا الاتجاه.
مش الاراده الغربيه كون يدخل الكونجرس الامريكي 1983 ويتم اقرار هذه الخطه لتقسيم المنطقه في 1983 اذا اصبحت من مقتضيات عمل السياسه الخارجيه الامريكيه وعمل الجيش والمخابرات والمؤسسات الاعلاميه والثينك تانكس كل الكلام ده مش كده ولا ايه؟
نعم بس خليني اقول برضه ان احيانا بيبقى فكره التراجع مدى مثابه دوله براجماتيه وهي ام البراجماتيه في العالم.
تراجع ليه؟ ما العراق هي داخل على التقسيم
لا.
اليمن تم فضلتها
اذا سوريا لا اذا ما كان ثمن تقسيم الدول شق وصعب الدول الغربية سيعيد التفكير في إطار آخر. سيعيد التفكير هو المخطط ماشي
مخطط ماشي
ماشي ولكن حتى الآن يعني ماشي في ليبيا واضح جدا وماشي في سوريا واضح جدا
والسودان.
والعراق ماشي واضح جدا والسودان قسمت
واليمن لسه شرق وغرب كسل شرقا ودارفور غربا
جاية
يعني خلال السنة اللي جاية
والنوبة والنوبة شمال
عند بس هي مصر والسعودية في الخطة 2025 يعني احنا اخر دولتين مصر والسعودية
في اصدارات لكل خطة المقالات بتصدر يعني احتلال العراق وافغانستان ده كان مشوف خطة برضو خريطة الطريق يعني ولكن امريكا خرجت من الاثنين نتيجة ايه نتيجة ان الثمن باهظ.
اصل طب احنا لو درسناها يعني بعيدا عن الموضوع كده استطرادي يعني مصر والسعودية دولتين لا يمكن تقسيمهما لأن السعودية ليس فيها عرقيات ولا إثنيات ولا فيها أطياف ولا فيها مذاهب ولا فيها أي شيء. هم شوية الشيعة اللي في الشرق منتهي القصة الشرقية. مصر نفس الحكاية شعب واحد حضارة واحدة عندنا 5% مسيحيين والمسيحيين دول يعني لا يفكرون في هذا ربما أعلنوه أيام شنودة في مارس 1973 وثيقة يعني أنه طالب بدولة مسيحية عاصمة أسيوط وغير ذلك لكن خلاص المسألة منتهية وهناك قوة مسيطرة على الموضوع.
الآن أخلي بالك أن إحنا هم شغالين في النوبة مثلا في النفخ في إطار أن دولة نوبية والحضارة النوبية والثقافة النوبية
متواصل الحضارة الفرعونية
زي ما بيعملوا في بلاد المغرب في مسألة الأمازيغ
او زي ما بيعملوا في السعوديه.
الامازيغ تعربوا تماما الامازيغ كبربر تعربوا تماما وكانوا ناس لغتهم وفجاه احيات لغه البربر حتى ما كانش لها حروف. وجدوا ازمه فتره طويله ان كلهم حروف مثقله يكتبوها بايه بعربي ولا يكتبوها بلاتيني ولا يكتبوها بفرنسي ولا بايه كويس حتى الكلمات لم يكن هناك قاموس للكلمات
الامازيغيه
فكل ده مش على الطريق. والآن هناك ثقافة متكاملة لها أدب ولها شعر ولها
خلاص بقى وإيه تلاقي أمازيغ ليبيا بيتواصلوا مع أمازيغ
يعني أصبح هناك تجربة لغوية كوعاء لثقافة ذاتية زي ما عملوا في كردستان نفس الكلام. اللغة الكردية كانت تفنى ولكن أحيوها من جديد لإحياء كيان داخل المنطقة بحيث أن الكيان ده يهدد المنطقة دايما بالتفتيت. فنفس المسألة اللي هتسري في كل الدول. ايه المشكلة يعني في تقسيم عرقي حيتم في تقسيم قبلي يعني الولاءات القديمة في الشمال او في الجنوب او في الشرق او الغرب الحجازي والنجدي والشرقي الشيعي
ما اقول لك السعودية لن يخترق
القبائلية الشمال مثلا وقبائل اللي تعتبر يمنية في الجنوب يعني هناك نواه يمكن ان ينفخ فيها حيث تصبح شيء واحنا بندق ناقوس الخطر هنا. الفكرة زي ما اقول لك ان اثارة هذا الموضوع في هذا التاريخ له دلالة ان اللوبي الايراني داخل الولايات المتحدة بيحرك بيدقه كيفما يشاء من اجل التأثير في السياسة الخارجية الامريكية من جهة وفي الضغط على السياسة الخارجية لبعض الدول من جهة في اثارة الرأي العام من جهة ثالثة.
عندك السعودية فيها كم قناة كده قبائلية يعني البدو والصحراء والقبائل والشمر ومش عارف وعنيزة
ومزاين ومش عارف
ومزاين ياخدوا بالهم السعوديين من حاجة من القنوات دي. المفروض القنوات دي يعني ايه يعني وبيدفعوا ريالات مئات الالاف الريالات عشان يقول قصيدة في شمر, يقول قصيدة في مش عارف في عنيزة, يقول قصيدة معرفش في يعني العجمان وهكذا. دي مسألة في منتهى الخطورة بيعملوا على اللونج رانز بيقولوا على المدى
الطويل. صحيح صحيح, هي في اطارها العام طول عمر الفخر في القبائل البدوية.
ما احنا ما بننكرش ده,
لا يعني
لكن لما يبقى في قناة قائمة بذاتها عشان تقعد تقول شعر مش عارف ايه الساحة ومش عارف ايه وكان.
لا انا عشت عشت في السعودية فترة وكانت القبائل العتيبة مثلا ولا الحربي ولا غيرهم كان بيجي لهم امير المنطقة او الملك ويطلع في الاذاعة والتلفزيون ويقولوا الشعر بتاعهم ويفخروا بقبيلتهم ولكن في الاثار الجامعي ما كانش مسألة التجاذب اللي بيحصل دلوقتي, مسألة الفرز الفرز اللي بيحصل داخل القبائل والإيجاد شحناء بينهم والاعتماد على التاريخ في ذلك. دي مسألة جديدة داخلة عليهم ودي لن توجد إلا في ظل أجواء علمانية أو
شبه
علمانية.
هذا
العلمانية هي اللي بتذيب الإسلام بيجمع ويوحد ويحرم دعوة الجاهلية.
أما القوميات هي اللي بتسبق.
أما الجو العلماني عموما هو اللي بيثير, هو اللي بيسمح لهذه النتوءات أن تنشأ وتكبر و تفحش فيه.
يعني عايز تقول ان اخواننا الامازيغ اخواننا الكرد اهل القبائل في عالمنا الاسلامي كله ان يعلو من الاسلام نمرة واحد والتوحيد ولا اله الا الله نمرة واحد والامة نمرة واحد ثم بعد ذلك اي شيء تاني. يعني ما تجيش تقول انا كردي, لا قول انا مسلم سني كردي.
المملكة اللي كانت في مكناس بتاعت المولى اسماعيل على ما اذكر كان الملك من الأمازيغ من البربر يعني ولما جاء واحد من العرب من سلالة آل البيت تنازل له عن الملك وملكه وكان طفل صغير تقريبا ثم جمع له القبائل الموجودة كلها تحت إمرته وظل ملكه فترة فده يعني ده سلوك البربر تاريخيا كانوا كده. ما كانش في مسألة الفرقة اللي بتحصل دلوقتي وكثير من البربر كانوا قادة في الجيوش الإسلامية في فتح الأندلس أو فتح المغرب أو غيرها وده مسألة هم تلقوا الإسلام بسلاسة وسهولة وأصبح الإسلام خلاص يعني هو مسألة هو يهتم لهم لا يفرقهم عن العربي شيء.
يعني طبعا عايز كلمة توجهها يعني لإخواننا العرقيات المختلفة من مسلمين السنة, ماذا تقول لهم حتى يعني لا يتمسكوا بجاهلية كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم؟
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم أي عزكم شرفكم دينكم, هكذا قال الله عز وجل.
نعم طيب نخلق طيب. فاصل مشاهدي الكرام وبعد نتواصل ضيفنا الكريم واللوبي الإيراني داخل الإدارة الأمريكية وما حصل من مكاسب على مدار يعني 34 سنة الماضية من أيام المقبور الخميني قام بالثورة في 79. جد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام, سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه القضية الهامة وهي اللوبي الإيراني داخل الإدارة الأمريكية وأثر هذا اللوبي وما هي الدروس المستفادة منه. اسمحوا لي أيضا أن أرحب وأجدد التحية بأسماءكم جميعا لضيفكم الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية فرند.
ولك خلص التحية.
حياكم
أهلا وسهلا.
قلنا أندرو بازرليتي لمؤسسة منتدى الحوار ولها علاقة بهون ومش عارف إيه ولبنان وقصص كده. باربرا سلافين دي أمريكية مركز اليسار. لورا كوزون مراسلة المونيتور. وروبن رايت دي مراسلة نيويورك تايمز. ودول الأعضاء مين تاني؟
طيب طبعا احنا بنلاحظ ان كل واحد من الشخصيات دي شغال في مؤسسة على الأقل, يعني بيمثل مؤسسة. مفيش شخصية لحد دلوقتي
أقل حجما من المؤسسة نفسها.
يعني بتمثل مؤسسة هي ضلع فيها وممكن تكون في أكتر من مؤسسة بتلمس مع أكتر من مؤسسة زي ما نشوف باربرا سلافين دي هي باحث في مجلس الأطلسي وهنلاقيها دايما ضيفة دائمة في التقديم في مركز ويدرو ويلسون للأبحاث في واشنطن.
يعني جوكر
يعني على طول هي متبنية. ليبرو بيشغل مجموعة كبيرة من الإيرانيين والأمريكيين والأوروبيين في مسألة الضغط لصالح المصالح الإيرانية داخل الولايات المتحدة. طبعا الشخصية الأبرز اللي دايما الحديث عنها سيار ودايما الكلام كتير عنها صاحب التحالف الغادر تريتا بارسي.
تريتا بارسي.
احنا قلنا تريتا بارسي قبل كده ده أستاذ جوليو بوليتكس السياسة الدولية في الولايات المتحدة. تريتا بارسي إيراني الأصل، اتولد في إيران وسافر إلى هاجر إلى السويد وهو عمره 4 سنين، وكم أكمل تعليمه في الولايات المتحدة وله وقت طويل مقيم في الولايات المتحدة.
تمام.
تريتا بارسي لوحده يمثل نسيج
ويمثل وظيفة رسمية
إيرانية. هو زرادشتي، مش شيعي ولا مسلم يعني، زرادشتي. وهو من أنصار الفكر القومي الفارسي. يعني هو ومن معه أظن برضو
على
السندياري، أعتقد أنها مش برضو شيعية، أعتقد أنها مش شيعية، ربما تكون يهودية أو نصرانية أرمينية مثلا. أعتقد أن الطاقم ده كله شغال للجناح القومي داخل إيران أكتر من الجناح التاني،
يعني بعث القومية بقى والخليج الفارسي. ومش الخليج الفارسي القصة،
مش فكرة الشيعة يعني، الشيعة
مش المذهبية،
مرحلة تانية.
العرقية الفارسية.
العرقية الفارسية.
تمام.
والمشروع الفارسي والمجد الفارسي، دي الألفاظ دي بتتردد على فكرة في حواراتهم كتير،
ويغزوا حقد العرب.
نعم.
يعني ممكن يكون كل الشعراء اللي طالعين بيحقدوا على العرب دول تلاقيهم زرادشت وفرس وحاجات كده.
نعم. طيب تريتا بارسي أستاذ في عدة جامعات في الولايات المتحدة، جامعة جوبكنز وجامعة ييل وغيرها. هذا الرجل سيدي كان ألف طبعا كتاب اللي هو التحالف الغادر، وليه كتاب آخر نزل في العام الماضي، العام قبل الماضي، دورة نرد واحدة عن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وفق دبلوماسية أوباما. بيتكلم عن النرد، ان انت الزهر هتمسك زهر النرد ده وتخبطه خبطة واحدة
وانت وحظك
بقى. فاحنا دلوقتي إيران وأوباما بيلعبوا اللعبة دي. طبعا تريتا بارسي احنا قلنا ان هو تبنى فكرة انشاء اللوبي، وهو مهندس اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة ككل،
اللي بيدير المسألة.
هو أنشأ أحد مؤسسات، أكبر مؤسسات اللوبي، اللي هو المجلس الوطني الأمريكي الإيراني. المجلس الوطني الأمريكي الإيراني بيشار إليه بأربع حروف NAIC. NAIC. طبعا هو كان على صلة دائمة ظريف، محمد جواد ظريف، اللي هو كان رئيس البعثة الدائمة الإيرانية في الأمم المتحدة. وده كان بمثابة الرجل اللي كان بيضع الخطط وكان بيشرف على تنفيذها لاختراق بنية النظام الأمريكي واختراق بنية المجتمع الأمريكي للسيطرة فيه. وكان بيوجه دايما، فكان من ضمنها ان هو كان عن طريق تريتا بارسي كان هناك مفاوضات وحوارات دائما بينه وبين الإدارة الأمريكية. وقلنا أن تريتا بارسي رعى لقاء بين زلمي خليل زاد وبين جواد ظريف
لوزير الخارجية
لمسألة الوضع في أفغانستان. طبعا الوضع بدأ الشغل في بناء هذا يعني كان هناك اختراقات موجودة وقنوات للحوار دائما، بعضها كان يحمل غطاء أكاديمي زي ما حدث في السويد أو في سويسرا، وبعضها كان بيحمل هدف يعني غطاء تجاري أو كده. ولكن الآن بدأت المسألة تأخذ شكل آخر، أن بعد الإيراني ما كان بيتخفف اسمه وتخفف وجوده نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية، بدأ الوضع الإعلان عن الذات، أن احنا إيرانيين أمريكان لنا مصالح داخل الولايات المتحدة ولنا مصالح في الوطن الأم، وعلى أمريكا أن تراعي ذلك. بدأ مقابلات مع 130 شخصية من صناع القرار في الثلاث دول، وبدأ فكرة الضرب على وتر أن هناك مثلث للمصالح بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران لابد أن يراعى، والجميع سيربح في إيه في هذا. ومن خلالها ألف كتابه اللي هو التحالف الغادر. تريتا بارسي من 2006 بدأ في اختراق النخب الأمريكية. بدأ عن طريق مؤسسة أمريكا الجديدة إدارة حوار داخل الكونجرس لصالح
إيران.
لصالح إيران. ورتب لقاءات عدة لجواد ظريف مع أعضاء في الكونجرس الأمريكي. وكان وقتها العنوان الحوار التفاوض مع إيران. التفاوض مع إيران. تريتا بارسي يعتبر من أبرز الشخصيات اللي استطاعت أنها تؤثر في العقل الأمريكي باعتبار أنه هو أستاذ جيوبوليتيكس. استطاع أن هو ينقل فكرة الصراع اللي هي موجودة في الخطاب السياسي الأمريكي بالنسبة لإيران من فكرة أنه هو تحالف شر, من فكرة محور الشر إلى فكرة أن إيران لا إحنا العيش مع إيران. بدأ يضرب على وتر أن المسألة ما هيش صراع عقدي ولا إيدولوجي بين أمريكا والولايات المتحدة, ولكنه تنافس
على مصالح
جيوبوليتيكي نتيجة أن المنطقة اتهدت وبتتبني من جديد. خروج العراق من المعادلة الأمنية للمنطقة أوجد أجواء جديدة,
فتح نار جهنم على
الموضوع. فبالتالي حصل تنافس بين الولايات المتحدة وبين إيران, وعلينا أن احنا نراعي مصالح الدولتين ونراعي مصالح بعض. كانت فكرة أن إيران دولة راعية للإرهاب لحد 2007 موجودة. فكرة أن في الخطاب الإعلامي الأمريكي على إيران أن تخرج من العراق وإلا كانت مطروحة. بدأت من 2005 تقريبا بدأت فكرة ان السلاح النووي الايراني لابد ان هو يقف, المشروع النووي الايراني خشية تصنيع القنبلة النووية. اشتعل واشتد في 2007. في 2007 من خلال الحوارات اللي تمت بدأت الفكرة دي تخرج من الاطار, ادرجت مجاهدي خلق على قائمة الارهاب. فهناك بدأ يحقق مصالح. طبعا هو ليه كتابات دورية في عدد من الصحف ابرزها وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز وفاينانشال تايمز, بيكتب بشكل دوري في
الجرائد كبيرة يعني.
بيكتب بشكل دوري في هذه الصحف وبشكل مؤثر جدا. استطاع سيدي ان هو من خلال اللوبي بتاعه ان يعقد عدة ندوات في عدة اماكن, منها مثلا هناك ندوة شهرية في مركز ويدرو ويلسون. نفس المجموعة تقريبا هي اللي بتجتمع, هما اللي التوصيات بتطلع وبتنزل في شكل دراسات وتوصيات تصعد للبيت الأبيض وتصعد للكونجرس. كذلك في المجلس الأطلسي بيحصل نفس الكلام. نفس المجموعة بتاعة تريتا بارسي هي اللي بتجتمع ويستضيفوا شخصيات نفس الشخصيات تقريبا, مع ان المفترض احنا لو عايزين نحل أزمة ان احنا في كل مره نجيب خبراء جدد. ففكره ان هم نفس الشخصيات ونفس الكلام وتردد نفس الكلام والكلام تاخده كلام يؤخذ من الفعاليات البحثيه والحواريه ويسير ويطير عبر وسائل الاعلام عبر المراسلين اللي بيدفع لهم, فبالتالي المساله ايه ماشيه في الاطار اللي هو رسمه
اللي احنا رسمين.
طب
على ذكر النووي, هل تعتقد أن إيران بالفعل عندها تصنع النووي؟
هي ماشية في نفس أنا أعتقد يعني جازما أن كل الساسة الغربيين جازمين بأن إيران في طريقها إلى تصنيع النووي.
هذا النووي يعني إسرائيل سبقها بستين سنة, سبق إيران بستين سنة نووي. أمريكا سبقها من أيام نجزاكا هوريشيما 45 تمام. يعني هذا النووي يصنع لقتل العرب, فإذا أمريكا ستسمح لإيران سرا أن تصنع نووي لكن ليس بالتقنية العالية التي يصل إلى تقنية نووي إسرائيل أو نووي أمريكا, لأن الهدف من هذا النووي هو ذبح العرب وقتل العرب, والاثنين متفقين على ذبحنا وقتلنا.
أنا أعتقد يعني طبعا المسألة كلها هنا في نطاق المقاربات, يعني ما فيش قول قاطع في حاجة, كل واحد بيقارب الوضع السياسي او الدبلوماسي اللي موجود على الارض وبيحاول ان هو يقاربه بتقريبه بفكره او بوصف في وصف شكل العلاقه او بمقاربه يعني
تمام.
اما القطع فيها فهي مساله صعبه يعني لم تكن يعني مستحيلة فهي صعبة على الأقل. فأنا أعتقد أن الغرب وبالذات الولايات المتحدة عايزين يبقوا المنطقة على حافة الهوية. إيران تصنع، إيران لا تصنع، إيران ستصنع، إيران لن تصنع، وهكذا. فبالتالي يبقى مسألة يعني سباق التسلح موجود. احنا شفنا ان دلوقتي في سباق للتسلح حتى على النووي داخل المنطقة. كون ان ايران بقى صنعت او لم تصنع دي مسألة ستحسمها المفاوضات. وانا اعتقد في النهاية ان اللوبي لو استمر في الخط اللي هو ماشي فيه ستصنع ايران السلاح النووي،
وهي ماشي على الخط ده سرا تصنع سلاح نووي يعني لذبحنا وقتلنا، لكن لا لن يكون
لن يستخدم. هو لا هو لن يستخدم،
هيستخدم ضدنا كعرب.
هو لن يستخدم،
يعني ايران التي تزعم انها تصنع سلاحا نوويا ضد امريكا واسرائيل هي تصنعه ضد العرب.
باتريك سيل قال لهم وغيره قال لهم الكلام ده، قال لهم احنا في الكونجرس قال ان السلاح النووي الايراني حتى لو وجد وسيوجد ده لن يستخدم ضد اسرائيل.
تمام.
واظن برضو ولي تقي ولي نصر قال نفس الكلام ان السلاح النووي الايراني لن يستخدم ضد اسرائيل مطلقا. وليس هناك سابقه ان ايران التي تفكر بعقلانيه
ضربت اسرائيل
وتحسب حسابات لكل موقف تتخذه خلاف جيرانها بيقول كده، ان هي ممكن تتخذ موقف متهور بالتالي تفتح على نفسها طاقه جهنم. لان لو ضربت او استخدمت ايران النووي ضد اسرائيل، إسرائيل عندها على الأقل 200 رأس نووية ستمحو إيران كلها من الوجود.
تمام.
فده الخطاب اللي بيوجه لصانع القرار الأمريكي.
إذا أنت متفق معي أن حتى لو تم تصنيع نووي يبقى ضدنا، لكن ليس بتقنيات تواجه النووي الإيراني الأمريكي
طبعاً
ولا النووي
هو التنافس على
إسرائيل.
هو مين الكعكة يا أستاذي؟
إحنا
هم بيتنافسوا على شيء. إيه الشيء ده؟ هو إحنا
تركة العالم الإسلامي
كله كلام. هنا الشرق والغرب، فارس والروم، التقسيم لبلاد العرب، الاحتلال لبلاد العرب، الاستغلال لبلاد العرب،
الذبح للعرب،
الذبح للعرب، التشويه للعرب. يعني كل انت الملف ده القاموس ده كله ماشي مع العرب فقط، مش ماشي مع غيره.
بدل انا ما اضربها يا لا يا صدنا يا هو انا اضرب انت العرب مسلم في مسلم.
هي المقاربه بتقول ان مكان تحت الشمس زي بنيامين نتنياهو ما كان بيقول، يعني ايران عايزه مكان تحت الشمس النوويه، او اسمحوا لنا بلاش نووي بس ادونا المنطقه دي ككل تبقى بتاعتنا، واحنا يعني فوضونا فيها واحنا نديكم اللي انتوا عايزينه منها. فهو
المصالح
المفاضله والمراوحه بين خيارين دلوقتي، خيارين دولت اللي بيطرحهم اللوبي الايراني داخل ايه الولايات المتحده.
واحنا عارفين الكلام ده مستسلمين يعني ولا
احنا برضو مين؟
طيب نكمل بعد تريتا بارسي.
طيب تريتا بارسي طبعا الكلام على تريتا بارسي في الاصل يعني كلام ذو شجون، لانه يعني تاثيره كاتب وباحث في عدد من المراكز البحثيه منهم مثلا معهد الشرق الاوسط، كان على صله بالجمهوريين وصديق لجورج بوش، وفي نفس الوقت صديق مقرب جدا جدا من تشاك هاجل ومن اوباما ومن كيري ومن المجموعه دي، ومتنفذ ومستشار لعدد من المؤسسات السياسيه داخل الولايات المتحده، مستشار في باعتباره خبير في الشرق الادنى، بيستشار في كثير من اتخاذ القرارات داخل الكونجرس وفي اروقه السياسه الامريكيه، بيؤخذ برايه فيها. فمش مجرد انه مشكل لوبي بس، لا ده هو ايضا متداخل من خلال المركز البحثية بيقدم مشورة، ومن خلال الاعلام بيقدم رأي، ومن خلال الجامعة بيصنع شخصيات ويستقطب شخصيات، وايضا هو بقى من خلال اللوبي بيلعب لعبة ثانية اكبر.
مش لازم ان افراد اللوبي معظمهم صحفيين او اعلاميين؟
لا
دايما لوبيهات في العالم يعني على السمعة
دول الابرز،
يبقى من خلالها يقدر يوصل.
لا دول الابرز، بس احنا عندنا عندنا السياسيين السابقين، الاكاديميين، الاعلاميين، عندنا الشخصيات العامه ايضا بتدخل في اللوبي احيانا، ممكن يبقى فنان او كده بيجتذب الراي العام برايي او بكده. عندنا الصحفيين
معندي الصحف والإعلامي بيخدم على كل هؤلاء.
عندنا اقتصاديين
آه.
الشركات الاستشارات اللي بتقدم استشارات استثمارية مثلا زي شركة آتية اللي لها فروع في السويد ولها فروع في فيينا أصلها في فيينا ولها فروع داخل إيران وداخل الولايات المتحدة مديرها العام عضو في اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة. فكل ده يعني كل ما يستطيع ان هو يضغط به او يخترق به هو ما بيستخدمه حتى لو عامل نظافة هيستخدمه.
تمام.
يعني قد يكون عامل نظافة له دور في التجسس
ساعي
بالمناسبة من ادوار الكونجرس من ادوار المؤسسات اللوبي الإيراني التجسس على الإيرانيين المقيمين داخل الولايات المتحدة والتجسس ونقل الاكتشافات والاختراعات الأمريكية أسرارها إلى داخل إيران. يعني لاحظ أن اللوبي بيلعب دور خطير جدا بيوفر على إيران مساحات كبيرة من العناء ومن الإنفاق ومن المنازلات والمواجهات بيحسم مسائل كبيرة داخل النفس الأمريكية والعقل الأمريكي. فبالتالي تصبح إيران بتتحكم بالريموت كنترول كما يقال في العقل الأمريكي دون عناء. احنا شفنا تكلمنا المرة الماضية عن مؤشرات بتقول ان الديمقراطيين استفادوا ماديا من اللوبي الإيراني في الانفاق على الحملة الانتخابية كذلك أوباما. فلو كان ده حقيقي فعلا وأحسب انه له حظ من الحقيقة اتصور ان ان ده يجعلنا ندير ظهرنا ندير وجهنا ونضع تحت العدسة مسألة الأموال الإيرانية اللي موجودة داخل الولايات المتحدة أين تنفق ولماذا تنفق.
تمام.
احنا شفنا مسألة يعني علوي فاونديشن دي بتنفق على 30 مؤسسة علمية تعليمية وصديقة لعدد كبير من المراكز البحثية والشخصيات البحثية. المركز المؤسسة بتاعت تريتا بارسي المجلس القومي الأمريكي الإيراني أيضا مصاحب عدد كبير من الأكاديميين عدد مهول من الأكاديميين على مستوى الولايات المتحدة
وعدد
من الصحفيين. ولذلك أحد الصحفيين الأمريكان كتب كتاب عن مسألة الضمير الصحفي يقول يعني الصحفي اللي بيكتب ده عشان ياخد فلوس أو يسمح له بتحقيق صبح يعني أنت عشان يبقى عندك مصدر ها لازم تقدم له خدمة كصحفي يبقى عندك مصدر لازم تقدم له خدمة. إيه الخدمة؟ ان انت تثني عليه ان انت تبرزه ان انت تحقق له مصالح بالتالي يعطيك. يعني اي صحفي من الصحفيين اللي هنشوفهم بعد ذلك او الاعلاميين عشان يصبح ذا حظوة عند الايران لابد ان هو يمدح دائما في السياسة الايرانية ودائما يساند التوجهات الايرانية ويحاول دائما يضغط في هذا الاتجاه. ليه؟ لانه هيسمح له بعد كده بدخول ايران تحقيق سبق صحفي حظوة في وسائل الإعلام الإيرانية غير بقى غير المسائل المادية اللي هي المصالح المادية اللي ممكن يحققها نتيجة ان مكافآت مثلا او خلافة. كل ده بايه ممكن يتحقق من
تريتا بارزي. في بعدي مين؟
في بعدي واحد اسمه البروفيسور هو شيانج امير احمدي. هذا الرجل استاذ في جامعة روتجر في نيو جيرسي. هذا الرجل ايضا اسس مؤسسة شبيهة بمؤسسة بارسي سماها المجلس الوطني الايراني الامريكي American Iranian Org AIO. ماشي. المؤسسة دي ايضا بتقوم بدور اكتذاب الشخصيات الاكاديمية والاقتصادية والزيارة واقامة زيارات دورية لطهران بوفد دائم. يعني هذا الرجل بيقوم بهذا الدور ودائما مصاحب لعدد كبير من الأكاديميين في الروحة في الروحة والمجيء. يعني معاه أيضا شخص يسمى حامد شرفاني ده عضو في المجلس في نفس المجلس ده رئيس جامعة
هناك
رئيس جامعة هناك كويس رئيس جامعة داخل الولايات المتحدة أستاذ جامعي ويرأس إحدى الجامعات داخل الولايات المتحدة. فيعني إحنا نتحدث عن اثنين من الأكاديميين لا تسأل عن حجم الاختراقات اللي ممكن يحصل.
تمام.
طبعا كون ان اي واحد لو تحدثنا عن المنح هيجيب الشخصيات اللي عندها استعداد ان تناصر ايران ويوجد لها منح وتدرس في الجامعة مثل هذه الجامعة. الاكاديميين اللي هيساندوا الرأي الايراني سيفتح لهم المجال، سيفتح لهم المجال داخلها. الاساتذة الزائرين سواء بتعاقد او عمل دائم او ما الى ذلك برضو سيفتح لهم المجال. فاحنا بنتحدث عن شخصية زي ده او امير احمدي او حامد شرفاني، الاثنين ايرانيين، كلاهما له تأثير داخل الولايات المتحدة من خلال المجلس الوطني الإيراني. في شخصية ثالثة، راي تقية. راي تقية ده باحث إيراني أمريكي أيضا، حصل على الدكتوراه من أكسفورد 97، ليه كتاب اسمه إيران الخفية، التنقد الذاتي والقوة في الجمهورية الإسلامية. بيحاول ان هو ينتصر لفكرة ان نصاعة الموقف الايراني، وان المشكلة تكمن في شوائب الفهم لدى صانع القرار الامريكي. ان الايات واضحين جدا رغم تشددهم وتطرفهم الديني والمذهبي، الا ان هم عقلانيين في تصرفاتهم، هكذا يوحي.
تمام.
والمشكلة دائما من 79 حتى الآن إن العداوة ناشئة عن عدم فهم التوجهات الإيرانية. لاحظ كل واحد منهم يجي يخدم فكرة غير اللي قدمها قبل،
تعدد أدوار واحدة هدف،
وفي النهاية كله بيخدم على عناصر رئيسية،
هدف الرئيس.
يعني هتلاقي في مجموعة منهم بتكلم عن الشعب الإيراني، إن المشكلة مش في المشكلة في النخبة، مش في الشعب الإيراني، وانتوا توجهاتكم الاقتصادية في العقوبات وتوجهاتكم العسكرية في الحرب ضد إيران ستؤثر في الشعب الإيراني الذي يحب الولايات المتحدة وليست في النخب. لو أنتوا عايزين تؤثروا يبقى ساعدونا أن احنا نغير النخب دي ونغير الأوضاع في إيران من خلال الشعب الإيراني.
تمام.
فهكذا اللعبة. فبالتالي عليكم أن تلغوا العقوبات دون شروط ودون حتى تحقيق أي شيء من إيران، إلغوا العقوبات وبعدين نتفاهم. فراي تقية كاتب كتاب إيران الخفية وبتحدث فيه عن هذه المسألة، فبالتالي بيقول إن عدم الفهم هو السبب في تأزيم العلاقات
بين الدولتين،
بين واشنطن وبين طهران. لابد إن الولايات المتحدة تزيل هذه الصورة المغلوطة عن النظام السياسي داخل إيران حتى يتحقق مسألة التفاهم، ولابد ان احنا نتوقف عن التصريحات والتصرفات التي تأتي بنتائج عكسية. ده شخصية تانية وله تأثير كبير داخل الـ الـ الـ
يعني الـ 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 الإدارة الأمريكية،
داخل الإدارة الأمريكية، على اعتبار ان هو كان كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية ومتخصص في الشؤون الإيرانية وقضايا الحركات الإسلامية والسياسات في الشرق الأوسط. دي شخصية تانية. في شخصية ثالثة، شخصية مثيرة للجدل جدا، شخص هندي صحفي وإعلامي وكاتب، اللي هو فريد زكريا. فريد زكريا اختار اسمه بنيوزويك، بنيوزويك كان بيكتب دايما الافتتاحية بتاعتها، نيوزويك العربية كان بيكتب الافتتاحية بتاعتها وقت الحرب على أفغانستان والعراق، وكانت كتابات مثيرة للجدل، وكثيرا ما كان ينتصر لإيران. هو بيكتب في عدة صحف وكتاباته مليئة بالأغاليط. يعني مثلا منها بيتحدث مرة في CNN فبيقول ان مشكلة سوريا ان ملهاش شواطئ بحرية بحيث يدخلها السلاح زي ليبيا، فهيصبح هناك صعوبة في تهريب السلاح للساحل
السوري نفسه.
ما هو يعني بيتكلم، لا وليه غلط من هذا القبيل كثيرة يعني. هو طبعا من أصول هندية، تخرج من جامعة يلو وهارفارد، وهو بيعمل في أكثر من مؤسسة، شبكة CNN بيقدم فيها برنامج، وأحيانا بيستضاف في برامج حوارية فيها، ويكتب محرر في صحيفة واشنطن بوست، وكاتب في مجلة تايم، مؤلف عدد من الكتب السياسية. ده أيضا له تأثير لأنه كان يعني يقرأ له كثيرا، وطبعا خرج بفضيحة من عدة سنوات باكتشاف نقل فقرات، أعترف أنه نقل فقرات كاملة من كتابات لغيره، وكانت فضيحة وألغي الكثير من العقود اللي كانت معاه في عدة صحف وتخلوا عن خدماته الإعلامية والصحفية. منه أيضا شخص يدعى أسعد أبو خليل، وهو أحد وشخص أستاذ جامعي في كاليفورنيا، له مقال أسبوعي في جريدة الأخبار اليومية الإيرانية قريبة من حزب الله الجديدة دي، بيكتب دايما بعنوان العربي الغاضب. طبعا غضبه دايما من العرب، غضبه من العرب، بينما موقفه من إيران شديدة الوضوح وشديدة الثناء وشديدة الانبهار، ودايما بيقدم النموذج الإيراني على أنه النموذج الذي يحتذى داخل الولايات المتحدة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، اللي هو النموذج الفرد. هو عضو في إدارة المجلس الأمريكي الإيراني اللي في بارسي، ماشي. هو حليف أيضا للنظام السوري، حليف للنظام السوري، ليس النظام الإيراني فقط، بيخدم على المصالح السورية. وهناك لوبي، بالمناسبة هناك لوبي سوري متقاطع كثيرا مع اللوبي الإيراني، والاثنين بيخدموا، يعني لكاد يكون في قطاع كبير من رجال اللوبي السوري هم
ملة واحدة،
هم رجال اللوبي الإيراني كما سيأتي يعني. لدرجة ان اللوبي السوري اشترى داين اللي هو المدير السابق للأيباك لتسويق لفكرة الانفتاح على سوريا بعد القطيعة بين الولايات المتحدة وسوريا في 2007. في هناك شخص باحث يسمى كريم سجاد بور. كريم سجاد بور ده ليه دور خطير جدا. هو طبعا اشتغل في مجموعة الأزمات كباحث، ومن 4 سنين انتقل لمؤسسة كارنيجي للسلام. كتب خطاب عبارة عن توصية للكونجرس، قدمه للكونجرس، بيطلب فيها من الكونجرس في 2007، بيطلب فيها ان عدم توجيه اي ضربات على ايران، وذكر المبررات. طبعا مقال طويل لا يسع الوقت ان احنا نذكره، ولكن المثير ان في منتدى الحوار في المنامة رشحت وزارة الخارجية الإيرانية كريم سجاد بور لتمثيلها في هذا المنتدى. فهو في الولايات المتحدة بيقدم نفسه على رعاية المصالح الأمريكية، وإنما هو في النهاية ممثل الخارجية الإيرانية، يعني أحد رجالة ظريف داخل الولايات المتحدة. ولما احتاجوا ظريف في لتفخيخ الأوضاع داخل منتدى الحوار في البحرين، أتى بي واستدعاه حتى يقوم بالدور المطلوب منه.
في تاني؟
في شخصيات، طيب عشرات الشخصيات ممكن سريعا، لأن في شخصيات مهمة جدا بالذات الشخصيات
الأمريكية. طيب أسماء بس.
في سامي مبيض ده باحث زائر في معهد في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، وده مؤرخ مشرقي بيكتب في سوريا ولبنان والعراق والصراع العربي الإسرائيلي.
طب وكارنيجي للسلام ده دوره ايه؟
كارنيجي للسلام يا سيدي،
في عندنا عمرو حمزاوي كان شغال فيه،
كارنيجي للسلام وبروكينجز
مراكز أبحاث يعني،
سابان في بروكينجز والمجلس الأطلسي وودرو ويلسون، كل دين متمثل مراكز أبحاث توجهاتها يسارية بتخدم على مشروع التقارب الديمقراطي الأمريكي الإيراني. يعني هي صانعة القرارات داخل الولايات المتحدة. فنجد أن هناك اختراقات لهذه المراكز، وأحيانا بيأتي الاختراق من فوق كمان، من الرأس.
تمام.
من رأس زي ما
يولو مدير المعهد يعني.
هنشوف دلوقتي أن الاختراق أتى من رأس الهرم. في نير روزون ده صحفي أمريكي مقيم في بيروت. نير روزون ده كان مراسل قناة الجزيرة بالإنجليزية، صحفي جائل يعني تجول في عدة دول، ليه كتاب عن بشار الأسد، ليه كتاب عن بشار الأسد، ومن خلال عمله في الجزيرة الإنجليزية استطاع أن يدخل لمناطق حمص المقاومة يعني الثوار، وشوه صورتهم ان هما بيقتلوا
بيذبحوا
ويقتلوا المواطنين عامة. ولما ذهب الى القرى العلوية في الساحل السوري تحدث عنهم بانبهار شديد واعجاب شديد، واثنى عليهم وذكر كيف يتعاملون مع الناس. ده نير روزون، هو اصلا من اصول ايرانية، بيكتب في اكتر من وسيلة اعلام غربية زي نيويورك تايمز والجارديان.
طيب عايز اسماء بس عشان انا في الفاصل عندنا خنفر، يعني قول اسماء فقط دون ال
اسماء فقط. طبعا كان ليه دور استخباراتي يعني
كلهم
لا، وهو الذي اشار على بشار الاسد باجراء حوار موجه للغرب مش موجه للداخل. عندي ولي نصر او فادي نصر، خبير ايراني امريكي في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي واستاذ سياسة دولية وعميد الدراسات الدولية في جامعة هوبكنز اللي بيدرس فيها تريتا بارسي، ومستشار وزارة الخارجية السابقة، يعني شوف كل الوظائف دي، ومستشار سابق لهولبروك ريتشارد هولبروك اللي هو مبعوث أوباما الدائم لباكستان وأفغانستان. عندي جاري سيك، عميد جامعة أبرز أساتذة العلوم السياسية داخل الولايات المتحدة وعضو سابق في المجلس القومي الأمريكي. وليه صلات قوية باللوب الصهيوني وبنيامين نتنياهو صديق شخصي له. ده يعتبر غرفة مشورة دائمة للإيرانيين داخل الولايات المتحدة ولصناعة القرار داخل إيران. السفير دينيس روس مستشار معهد واشنطن، معهد واشنطن ده يميني. دينيس روس قدم شهادة أمام الكونجرس حول سوريا فحواها كلها تخدم كل ما تريده إيران داخل الوضع في سوريا، بالنسبة للتدخل الغربي داخل سوريا، إمداد الثوار بالسلاح، إبقاء الوضع لما هو عليه، التقسيم، خيار الضربة، لا مفيش ضربة، وما إلى ذلك كل ما قيل عن المناطق العازلة وإيقاف المناطق الحظر الجوي وتسليح المعارضة كلها قدم وجهة النظر الإيرانية في ذلك للكونجرس. وده اختراق أيضا من الاختراقات اللي موجودة في الكونجرس. عندنا مجموعة شخصيات تانية زي هلا اسفندياري. هلا اسفندياري دي إيرانية، قلنا ان هي تقريبا يهودية يعني ما لقيتش لها ديانة، بس زوجها اسمه شاؤول بخاش، أستاذ تاريخ في إحدى الجامعات الأمريكية أيضا وباحث في معهد بروكينجز، وبيستضاف دايما في عدة مراكز أخرى، وله أيضا كتابات سيارة في عدد من الصحف الأمريكية. هالة سفندياري هي المسؤولة عن الأبحاث، أبحاث منطقة الشرق الأوسط في معهد وودرو ويلسون. المعهد ده أسس الكونجرس عرفانا لرئيس 23 للولايات المتحدة. هذا المعهد بيمول من جورج سوروس، دي المفارقة يعني
القصة.
لا، جورج سوروس اللي هو صاحب الضربة الاقتصادية في جنوب شرق آسيا، الرأسمالي اليهودي الضخم ده اللي هو عمل عملية انهيارات في جنوب شرق آسيا، يكاد يكون هو الممول الأبرز لي يعني هناك تداخل الآن في هذا المعهد بين في هذا المركز بين اللوبي الصهيوني واللوبي الإيراني.
أخذ فصل وعايز أقول على ذكر اللوبي الصهيوني والإيراني، هم وجهان لعملة واحدة، ولولا قوة اللوبي الصهيوني الذي يدير العالم من خلال أمريكا ما تمدد اللوبي الإيراني. أخذ إجابتك بعد الفاصل، نخرج الفاصل بعد ونتواصل ضيفنا الكريم. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، تحملونا لأني لا بد أن يتم التأصيل للمسألة ويتم توثيق مثل هذه الأسماء عشان تبقى رنانة في ذهن مشاهدينا الكرام. واسمحوا لي أن أجدد تحية لضيفي الكريم الأستاذ وائل عبد الغني الكاتب الباحث المتخصص في الشأن الإيراني. لك التحية.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. كنت بسأل يعني اللوبي الصهيوني هو واللوبي الإيراني وجهان لعملة واحدة يعملان لمصلحة واحدة وهدف واحد هو تدمير العالم الإسلامي والأمة السنية. لولا قوة اللوبي الصهيوني ما سمح للوبي الإيراني أن يتمدد بهذا الشكل داخل الإدارة الأمريكية. رأيك في هذا الكلام؟
هو كلام له وجه وحظ من النظر. أولا تريتا بارسي قال إن في تقاطع مصالح بسبب التحالف الغادر، في فعلا تقاطع مصالح. وكاد بعضهم من بعض الأفراد اللوبي في بعض الكتابات يقول إن من الأحسن أن يبقى العداء ظاهرا حتى وإن كان هناك تنسيق أدوار وما إلى ذلك
بسبب تفاهما.
رئيس المجلس الإباك السابق اللوبي الصهيوني يعتبر مجلس العلاقات اليهودية الأمريكية هو من فتح للوبي الإيراني باب مؤسسة بروكينجز مارتن إندي مع مارتن إنديك، وجعل يستضيف مؤتمر للانفتاح على إيران داخل الكونجرس برعاية هذه المسمعة مركز سبان. مركز سبان قريب جدا بالمناسبة قريب جدا من اللوبي الصهيوني، وأصدقاء كلهم من اللوبي الصهيوني بالأساس. فكون يعني في شبكة علاقات موجودة بتقول إن في
تعاون وثيق،
في تعاون
بس من تحت الترابيزة،
انما في ظواهر برضو بتقول ان في تقاطع مصالح وفي معارك احيانا موجودة.
بس هو لو
معركة العقوبات دي في
تمام، بس هو لو اللوبي الصهيوني الذي يدير العالم بيد امريكية او الواجهة امريكية لو لم يكن راضيا على اختراق ايران ما سمح لها اصلا.
ما المسألة برضو ما تحسبش كده يعني هو في القانون الأمريكي دايما بيترك ثغرة يمر منها من أراد المرور، وده ذكاء دايما من يريد إن
طب نكمل باقي أسماء.
كن في فكرة بس تخليني أرجع للأسماء وبعدين أقول الفكرة إن شاء الله. في عندنا سيدي إحنا من الشخصيات كمان اللي إحنا عايزين نتكلم عنها الجنرال جون أبي زيد. يعني في شخصيات سياسيين سابقين، قادة سابقين، سياسيين كبار، كتاب، دول بيخدموا على فكرة اللوبي الصهيوني بشكل أو بآخر، مستوى قوي وظاهر أو ضعيف وخفي، إنما في النهاية بيخدموا. منهم الجنرال جون أبو زيد وهو
مهندس الحرب العراقي،
قائد الحرب، قائد المنطقة الوسطى في الحرب على العراق، وهو من أصول لبنانية. عندنا مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق بريجينسكي في عهد كارتر، ده أيضا من خلال كتابات ورقعة الشطرنج وغيرها بيتكلم عن فكرة تمدد إيران، وإن إيران يعني تمدد إيران هيخدم مصالح الغرب، تمددها شرقا وغربا ده في خدمة لمصالح الغرب. الكاتب اليهودي المعروف توماس فريدمان صاحب فكرة الحرب على أحد من تحدث نظر لفكرة الحرب على الإرهاب وحرب الخليج والحرب على العراق، هو أيضا من الأسماء الشهيرة وإن كان بيكتب يعني بنفس أهدأ من غيره كثيرا. ده أيضا من الشخصيات اللي ممكن تتلامس كثيرا مع اللوبي الإيراني داخل الولايات المتحدة. كتاباته مقروءة باعتبار أنه أستاذ جامعي أكاديمي مش مجرد كاتب، وكان له تأثير نافذ داخل الإدارة الأمريكية في عهد جورج بوش، ولدرجة ان هو من انزعاج بعض الدول استضافوه، انزعاج بعض الدول العربية منه استضافوه، لانه برضو كان بيخدم على فكرة ان تقسيم احتلال امريكا للدول دي، ان العراق تكتيكي والسعودية استراتيجي ومصر جائزة كبرى، كان بيخدم على مثل هذه الافكار. عندنا ايضا فالي بومان، دي مستشارة في البيت الأبيض، ودي كانت إحدى الشخصيات اللي بتوصل دايما للرئيس أوباما ما يريده منه تحديدا اللوبي الإيراني. عندنا شخصية رضا مرشاد، ده زميل في المجلس، شخص إيراني من أصول إيرانية، دي يمكن أبرز الشخصيات اللي ممكن اللي هي ممكن البحث عنها وقراءة ما جاء عن الشخصية وخدمتها للمصالح الإيرانية داخل الولايات المتحدة.
تمام.
في طبعا مارتن إنديك ده مدير معهد بروكينجز. ده كان سفير سابق وله نفوذ داخل الإدارة الأمريكية في عهد بوش وله تأثير حتى الآن في صناعة القرار الأمريكي ورأيه محترم ومقدر داخل الإدارة الأمريكية حتى الآن. في والتر مونديل ده رئيس إدارة مجلس إدارة إدارة سابق لمؤسسة بروكينجز لمعهد بروكينجز. ده له نفوذ كبير داخل البيت الأبيض وفي الحزب الديمقراطي وكان في إدارة الرئيس كارتر من قبل. دي يمكن أبرز الشخصيات وفي غيرها يعني لو حبينا نسرد حنسرد كتير.
لكن احنا خلاص أصلا
كل واحد منهم بيقوم بدور محوري في خدمة التقارب الإيراني الأمريكي.
كل واحد منهم مصيبة في حد ذاته.
طيب
المؤسسات بقى اللي بتخدم على هؤلاء الأفراد
عندنا طبعا في المؤسسات الإيرانية اللي اتكلمنا عنها اللي هي المجلس القومي الأمريكي الإيراني والمجلس الوطني الأمريكي الإيراني وفي مؤسسة علوي فاونديشن تكلمنا عنها. دول أبرز المؤسسات. وطبعا المونيتور زي بتقوم بدور خطير جدا مش مجرد استضافة كتاب بيكتبهم ولا تبني سياسات إعلامية معينة وتوجيهها لأن بيأخذ عنها كثير من وسائل الإعلام الأمريكية وغيرها لأنه ما يكتب فيها من ما ينشر فيها للباحثين بتطيره بعد ذلك وسائل الإعلام الأخرى. فبالتالي لها دور خطير جدا في التخديم على مصالح الولايات مصالح إيران ومصالح سوريا أيضا. وكل التوجهات اللي تريدها إيران داخل الولايات المتحدة دايما بتنشر كأبحاث أو مقالات أو تقارير بصورة أو بأخرى في المونيتور بتبدأ منها ثم تنتشر في الصحافة الأمريكية. بتقوم أيضا باستضافة باحثين المونيتور استضافة باحثين ودعم باحثين
عمل ورش عمل وندوات ومؤتمرات وحاجات كده.
لا استضافة استضافة باحثين يعني باحث بنجيبه نرعاه ونتكفل نتكفل به فده بيقوم
يعني بالعامية نربيه على ايدينا.
ايوه بالضبط كده. والتشبيك مع الاكاديميين يعني هي بتقوم بدور شبيه برضو بالمجلس القومي الامريكي الايراني بس من زاوية تانية زاوية اعلامية اكثر منها زاوية علاقات عامة وعلاقات سياسية وبحثية وما الى ذلك.
تمام.
عندنا بالنسبة للمراكز في زي ما تحدثنا عن أبرز المراكز عندنا مركز سابان ده أحد فروع مؤسسة بروكينجز معهد بروكينجز. معهد بروكينجز ده توجهه يساري زي ما قلنا ده له علاقات قوية جدا باللوبي الإيراني وعلاقات قوية جدا بالمسؤولين في دولة الاحتلال. له مؤتمر سنوي المؤتمر السنوي الأخير حضره أوباما. أوباما طبعا صرح فيه تصريح أن احنا الاتفاق مع إيران وارد ولكن الحرب أيضا واردة ونحن نقف على مسافة واحدة من الخيارين واللي هيقرر ذلك هي سياسة إيران. التصريح ده جه كان في شهر يناير كان تصريح يعني يثير العجب شوي
يناير 2014
أي ليه يثير العجب لان مش ده توجه اوباما انه هو خلاص اوباما عنده مسألة لا بديل التفاوض مسألة حتمية خيار حتمي ولا بديل عنه لان البديل
الاخر أخرى.
البديل الاخر اللي بيسوقه الباحثين في داخل الكونجرس وداخل وسائل الاعلام الرأي العام الحرب او التفاوض الحرب او التفاوض. وبالتالي لا إيران مستعدة للحرب ولا الأمريكان مستعدين للحرب على مستوى القادة ولا على مستوى الشعب ما عندهمش استعداد لدخول في حرب جديدة. فبالتالي لا بديل عن التفاوض. أوباما طرح هذه الفكرة لوجود اللوبي في المؤتمر أصدقاء إسرائيل يريد أن يطمئن أصدقاء إسرائيل ويحشد الرأي العام لصالحه في مسألة التفاوض في التفاوض مع إيران. فبالتالي هو أرسل تطمينات ولكن في نفس الوقت
العصا والجزر زي ما يقولون.
أرسل تطمينات لأصدقاء الولايات المتحدة وإسرائيل ولكن في نفس الوقت سيأخذ ما يريده بأريحية شديدة دون معاناة من معارضة أحد. عندنا المجلس الأطلسي وهو مجلس يساري ترأسه إلى العهد قريب مين؟ تشاك هيجل
وزير الدفاع الحالي.
وزير الدفاع وزير الدفاع اللي كان حاولوا تعيينه مشكلة، كان في رفض لتعيينه وفي معارضة شديدة لتعيينه ولم يوافق عليه الكونجرس على تعيينه إلا بعد مناقشة طويلة معاه حول سياساته وتوجهاته داخل الولايات المتحدة وخدمة الولايات المتحدة على أساس أنه معارض الحرب وعلى أساس أنه جمهوري وموقفه مذبذب، يعني هو جمهوري بس رأيه مع
الديمقراطيين أكثر، يعني ما يمكن هم الديمقراطيين جايبينه على أساس أنه متوافق مع رؤاهم يعني.
أيوه لأن هو هو في 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 زيارة أوباما،
يعني الجمهوريين دائما يجوا يقلبوا الدنيا ويعملوا حروب.
في زيارة السيناتور أوباما في 2007 إلى العراق كان مع تشاك هيجل وكان من 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 المؤيدين للانسحاب من العراق. فرأوا وهو على فكرة كان من المؤيدين أيضا من انسحاب فيتنام لأنه حضر حرب فيتنام. هو متماهي مع الجمهوريين إلى حد كبير. ده يشرح لنا سياسات مجلس الأطلسي وتوجهاته. إحنا سياسة الانخراط مع سوريا. هكذا يقال سياسة الانخراط مع سوريا بعد مقتل الحريري انسحبت الولايات المتحدة سحبت سفيرتها سكوبي من دمشق وهددت بضرب سوريا ومعاقبة سوريا وفرضت عقوبات على سوريا. ثم بعد ذلك بدأت مسألة
الضغوط.
فتح ثغرات بقى من خلال اللوبي وفتح دراسات من خلال سياسة الانخراط مع سوريا وبدأ المجلس الأطلسي يلعب على فكرة الانفتاح الانفتاح على سوريا الانفتاح على إيران. طبعا المتحدثون الدائمون تريتا بارسي ريدا ماراشي بيجان خاكبور اللي هو رئيس مجموعة آتية اللي هي مؤسسة الاستشارات الاستثمارية في إيران وفيينا والولايات المتحدة دايما مدير الندوات يا لورا روزون يا باربرا سلافين واحده
يعني من مظبطين برضه الدنيا يعني.
الدراسات اللي بتصدر دراسات مشتركه من مجلس الاطلسي بتصدر دراسات مشتركه مع مجلس القومي الامريكي الايراني وبيصدر منهم دائما توصيات للسياسه ان على اساس يعمل بها. بيرفع دائما عرائض تطالب بضروره رفع العقوبات الاقتصاديه
عن ايران
توصل لحل او تسويه مع الشعب الإيراني وهكذا.
هو ما فيش مشكلة أصلا يا أستاذ، يعني هو ليس بينهما مشكلة، ده هم عاملين بروباجندا إعلامية بس عشان يعني يقولوا للخليج إن إحنا معاك أهو بتاع ونعمل قواعد وناخد منكم فلوس كل سنة ناخد منكم فلوس للسلاح فلوس للسلاح فلوس للسلاح كده يعني.
ده رأيي يعني بس العقوبات الإيرانية فعلا كانت مؤثرة، يعني إحنا شفنا تأثير العقوبات الإيرانية. الطائرات كانت رابضة على أرض المطار، ما فيش قطع غيار.
طيب
بس ليست مثلا استراتيجية كتير ما كانتش موجودة،
لكن ليست مثلا كعقوبات العراق اللي راح فيها مليون طفل مثلا عشان ما فيش لبن اللي راح فيها
الفرق
يعني.
الفرق ان إيران لها أذرع طويلة بتلعب بيها والفرق أيضا إن العقوبات على إيران جاءت في توقيت مختلف
ولسه لغايه دلوقتي بيقول لك العقوبات على إيران.
الفرق أيضا إن إيران فيها نخب ولها أجهزة استخبارات في العالم كله بتلعب ولها أذرع مافيا بتلعب، فهي إيران مش دولة منحصرة وخلاص. وبعدين عندها العراق دلوقتي عندها تمدد في العراق داخل العراق، فبالتالي تدخل كل شيء عن طريق العراق عن طريق التهريب.
طيب أنا عامل عقوبات عليك هنا على 5-6 مليار 50 مليار ومدي لك ميزانية العراق 165 مليار دولار، فبتضحكوا على مين يعني
مثلا؟ لا وحتى في كثير من السلع يعني ثابت أن بعض الشركات في العقوبات ان امريكا فرضت عقوبات على شركات روسيه وصينيه واوروبيه لتعاونها مع ايران، بينما سمح سرا لشركات امريكيه في اجراء تعاملات بمبالغ ضخمه مع ايران. فده يعني ممكن يعني الكلام له وجه كبير يعني، بس في المقابل في حاجات يا اما هي لعبة مزدوجة او ان المسألة بتخضع لي، وانا اعتقد ان هي كذلك، المسألة بتخضع لي التقاطعات والتنافسات. هي هل في نطاق التنافس ولا نطاق التقاطع المصالح؟ تقاطع المصالح يبقى هنمشي مع بعض، اختلاف المصالح يبقى هينشأ تنافس وصراع في في فيها يعني. وانا اعتقد ان مسألة الحرب على العراق واضحة في ذلك.
لو احنا اتكلمنا على يعني لخصنا
في مركز كمان بعد اذن حضرتك او مركزين، مركز ويدرو ويلسون وده اللي بتديره اللي بتدير الابحاث الشرق الاوسط فيه ونافذة فيه الباحثة هالس فاندياري، وده بيستضيف بشكل دائم مجموعة برضو من اصدقاء ايران، السفير ايطاليا السابق في ايران، باحث فرنسي، اعلامية امريكية، دول بشكل دائم ممكن تلاقيهم على مائدة الحوار فيما يخدم مصالح ايران. قلنا ان المركز ده ممول من جورج سوروس. هالة اسفندياري بتتمنى فكرة الانفتاح على ايران وتغيير ايران من الداخل من خلال الانفتاح الامريكي عليها. في مركز بروكينجز كويس عامل حلقة نقاش مع الكونجرس اسمها الانفتاح على ايران في 2008، وكون مجموعة بادارة توم داين اللي هو رئيس الايباك السابق، رئيس مدير الايباك السابق، اقام حفلات خطابية في الولايات الامريكية من اجل التسويق لفكرة الانفتاح على ايران والانفتاح على سوريا، وكان بياخد مجموعة من السوريين المؤيدين للاسد لحكم الاسد لاظهار رأيهم وتوجيه رأيهم داخل المؤسسات الامريكية بحيث يصبح رأي يشكل رأي عام في فكرة الانفتاح على سوريا. داين مستشار الحرة، قناة الحرة. قناة الحرة ممولة من الكونجرس.
نتكلم بقى على تأثيرهم في مراكز الأبحاث والإعلام كمان.
لا، قناة الحرة ممولة من الكونجرس. يعني في تقاطع مع الكونجرس. وهو أيضا متكلم عن التأثير هذا الشخص في علاقته أيضا بدانيال نصيف اللي هو مدير القناة اللي ممثل عون في البرلمان من قبل. هتلاقي الصلة عون يشبك مع داين، يشبك مع الكونجرس، يشبك مع مؤسس بروكينجز، يشبك مع اللوبي السوري والإيراني داخل الـ 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 طبعا داين استغل علاقته مع مارتن إنديك لاستضافة بروكينجز لحلقة الانفتاح على سوريا ثم الانفتاح على إيران فيما بعد. إنديك طبعا كان له علاقات من قبل ومن بعد مع سوريا مباشرة، ليست عن طريق داين، ولكن يشوف المسألة تمشي ازاي، ان طالما في تمويل وطالما في مصالح بتسير يبقى داين ما عندوش مشكلة انه يخدم على مصالح ايران. والمسألة كلها في النهاية من اغلب الساسة هي مسألة بيزنس، هي مسألة بيزنس اينما كيفما توجهت.
والقناعة وجهة النظر دي نقدر نقنعه
يعني
ما مش مشكلة يعني.
عايز تقول كده هنقول عايز تقول
اقنعه
طبعا. في مركز كاتون ده مركز يميني نشر فيه هيجل مذكراته في 2008، ده برضه له توجهات في التخديم على مصالح رغم انه يميني، ولكن له تخديم على مصالح اللوبي الايراني داخل الولايات المتحده.
الاختراق بقى تم ازاي للكونجرس؟
الكونجرس يا سيدي تم عن طريق شراء نواب بدعم حملاتهم الانتخابية. تم عن طريق زيارة وفود دائمة من الكونجرس لإيران. تم عن طريق التشبيك بين مراكز زي بروكينجز وزي مجلس الأطلسي ومؤسسة أمريكا الجديدة وبعض الباحثين وتعاونهم في تقديمهم لمشورات للكونجرس. بدأت الحلقة تنفتح وبالذات في الإطار الديمقراطي أكثر، إطار الديمقراطيين أكثر في تكوين شبكة مصالح بينهم وبين طبعا أي شخصية سياسية بيحلم من اليوم اللي هيطلع فيه من المسؤولية هيبقى ايه معاه كام،
تمام،
كون نفسه ازاي يعني. فاما يكتب مذكراته يا يكتب كتاب عن تجربة سياسية او تجربة دبلوماسية خاضها، فيبدأ الكتاب ينتشر ويحقق من وراء مكسب كبير من المال. الان اللوبي الايراني اعطاك هذه
الفلوس،
خلاص انت المسألة انت ايه خدم على مصالحك
ولا غيرك، اشتغل معانا
لا انشر مذكراتك برضو زي تشاك هيجل ما نشر مذكراته في 2008 ربما يكون بتمويل ايراني،
تمام.
طيب ونشره في مركز يميني مش يساري. الفكرة ان التقاطع يعني حتى الكونجرس احيانا ممكن يمول، ممكن يمول بعض
هذه الامور،
يعني هو في بعض الاحيان بيمول مركز ويدرو ويلسون وهو اللي انشأه في بعض الابحاث بيمول.
طب تأثيرهم في مراكز الابحاث والاعلام وصل لحد فين؟
ما احنا زي ما شفنا ان ما فيش مركز ابحاث في الا وفيه باحث ايراني او باحث متعاطف مع ايران،
والاعلام بقى
بيخدم على مصالحها. طيب في وسائل الاعلام كذلك كل الصحف السياره بالذات اليساريه كلها بتنشر مقالات بشكل دوري او
دوري لهذا اللوبي
ويكاد يكون هناك شيء متعارف بينهم ان لابد من نشر شيء يخدم على مصالح ايران بالذات في اوقات اداره الازمات زي الازمه السوريه في اغسطس وسبتمبر 2013.
انا عايز اقول الدروس المستفاده في نص دقيقه عشان عايزين نختم.
نص دقيقه كتير قوي
يعني ناخدها المره الجايه
كتير قوي؟ لا ممكن نقول فيها يعني بس ابرز الدروس ان مساله التشبيك اللي بتحصل داخل الولايات المتحده مساله التشبيك دي مساله مش سهله، يعني كون ان دوله تستطيع ان تشبك العلاقات بهذا الشكل في اختراق دوله تانية بهذا الحجم اللي هي الولايات المتحده دي مساله محتاجه ان احنا نعيد نظر في كيفيه الاستفاده منها. مساله الاستفاده من الشخصيات المتجنسه او الايرانيين المواطنين بتوعنا المتجنسين، يعني ما اصبحش ازمه عندها،
عندهم مليون امريكي،
اصبح عندنا مليون ايراني. احنا عندنا دلوقتي في اي دوله تانية دي بتصبح ازمه ان في عقول مهاجره. العقول المهاجرة في قطيعة بيننا وبينها؟ لا مفيش قطيعة،
هو متواصلة معاها تمام ومجنداهم.
حتى الشخصيات يعني في زي راي تقي مثلا او ولي نصر موقفهم ممكن يبقى احيانا بتبقى ما بيأيدوش الادارة الامريكية في كل توجهات ادارة اوباما في كل توجهاتها نحو ايران، بيقولهم لا يعني هنا المصالح الامريكية ستهدد فده ما ينفعش الخيار ده او لابد وضع شروط معينة في هذا الاتجاه حتى نحقق المصالح الامريكيه. ورغم ذلك اوباما وادارته ماشيه في نفس في الخط ولا تتجاوب معه.
طيب لو دروس مستفاده ناخدها الحلقه القادمه، مش هضيفها من تحت الحلقه. في نهايه اشكر ضيف ضيفكم الكريم الاستاذ وائل عبد الغني الكاتب الباحث المتخصص في الشان الايراني.
شكرا. بالمناسبه احنا هيكون عندنا مش لوبي ايراني في امريكا بس، لوبي ايراني في عده دول سنتحدث عنها برضو تباعا يعني ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام، شكرا متابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.